بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وكتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت كبيرة المكذب بالقدر. قال وصححه الترمذي من حديث أبي صخر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر.
نعم الله أكبر. فهذا إن صح فإنه يبين ما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى من الغيرة على السنة ومن الرد على أهل البدع والأهواء، لكن غيره أيضا صحيح، غيره صحيح ثبت عن ابن عمر أيضا وغيره، مثل حديث ابن عمر في صحيح مسلم أول حديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى لما اكتنفه تبعيان فقال له إن قوما خرجوا قبلنا يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم عن أفعال العبادة حتى تقع، فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهنا رضي الله عنه يقول إنه بلغني أنه قد أحدث، هذا الذي يقرئني السلام بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث، كان هذا فعلا أحدث وابتدع، فلا تقرئه مني السلام. وهذا منه رضي الله عنه تقرير فعلا لقاعدة الهجر، قاعدة الهجر، فإنه يوجر أهل البدع والأهواء فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، سواء أبلغوه أو باشروه فإنه لا يرد عليهم السلام، وهذا من الهجر حتى يزجر هؤلاء فلعلهم يتوبون، أو يزجر أمثالهم إذا كان هؤلاء لا يتوبون. ولهذا انتبه لكلمة مصلحة، الهجر في المصلحة، المصلحة هذه قد تكون هذه المصلحة عائدة إلى الشخص نفسه فيتوب، أو عائدة إلى مثله حتى يردع فلا يقترف ما اقترف هذا الرجل. فلهذا فإن هذا الهجر مصلحة شرعية، إلا إذا ترتب على الشيء على الشخص نفسه ضرر في دينه أو في دنياه، ضرر في دينه بمعنى يطرد من البلد ولا يمكن من تعليم السنة، فلو أنه لم يهجر زيدا من الناس هذا استطاع أن يتمكن من السنة وكذا، أو كان مثلا ضعيفا في بلد ولو جهر بمثل هذا المعين تبديعه ربما طرده الناس ومنعه من المساجد ويحتاج إلى أن يعلم الناس كثيرا وكثيرا. أما مصلحة الدنيا فإن كان يترتب على ذلك سجن، يترتب على ذلك قتل، يترتب على ذلك كذا، أما انتقال من وظيفة إلى وظيفة أو حرمان من وظيفة وهو عنده وظيفة أخرى فمثل هذا لا يعبأ به ولا يقدر. مصلحة الدنيوية البحتة التي يمكن تعويضها هذه لا يؤبه له، ولا معلوم أصلا أن الإنسان متى ما نهى عن المنكر ومتى ما أمر بالمعروف ومتى ما حذر من فلان لابد بيترتب عليه، الشيخ يترتب على تحذير من فلان أو علان بدل ما يحضر له 1000 فيحضر له 100، بدل ما يحضر له 100 يحضر له 10، يقول أنا أترك هذا من باب تحقيق مصلحة، لا، هذه ليست مصلحة، مصلحة هي التميز، والمصلحة هي بيان الدين، وعشرة أبرك من 100، عشرة يقبلون حق أبرك من 100 لا يفهمون حقا ولا يقبلون، وعشرة أقبل من 1,000,000، فليست المسألة بالعدد، إنما التميز لو حصل به انتقاء ونقاوة واصطفاء واختيار فالرجل بأمة. كذلك لو أن الإنسان عرض في الدنيا نقلوا من المسجد ده المسجد ده والمسجد صراحة قريب من بيتي وكذا، فلو أنا صرحت ولو أنا قلت هينقلني مسجد آخر، هذا كله كلام ما يقبل، ينقلونك إلى المسجد، ينقلونك إلى بلد أخرى، ما في مشكلة. كذلك المصلحة، هذا الرجل اللي هو أهجره قد أعلن أنه لن يستجيب للسنة الغالب، رجل معاند، فأحد لك طالما ما فيش مصلحة وهو يبقى معاند يبقى لا تهجره. لا، في مصلحة. اي المصلحة؟ تحذير الناس منه وكثرة اتباعه. اثنين، ابعاد الناس عنه، فلا يأتي واحد ببدعته يقول لك شوف الشيخ ده هجره، يعني انا لو فعلت مثل هذا هجرني مثل هذا. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم على القاتل لنفسه مع انه مات خلاص، هو مات. فيظن البعض المصلحة تتعلق به بذات المعين وفقط. طب هذا مات، ها اي مصلحة بقى؟ يبقى هنا ردع لامثاله حتى لا يقدم واحد على مثل هذا الصنيع، فان النبي قد هجر صاحبه. يبقى المصلحة من ما يتعلق بالشخص ومن ما يكون متعد لهذا. فكلمة مصلحة المهم ان تتوافق مع النص، لكن لا تحجرها في هذا. هذا رجل اصلا يرجو وبيستهزئ بيستهزئ، ورجل اصلا معاند معاند، يعني انا تركته ما تركته، هجرته ما هجرته، هو باق على هذا. لا، في مصلحة لي ان اقوم بالامر الشرعي ان اهجر مثل هذا، لان الشرع امرني الا اؤكله ولا اشاربه. الامر الثاني مصلحة للاخر الا يأتيه ولا يقتنع ببدعته والا يكثر اتباع هذا، ثم في النهاية لعلهم يتقون، يمكن يتقي بهذا. لكن اقول انا الرجل ده معاند ولا نصحت مرة اثنين وثلاثة واربعة ولم يأتي الهجر ولن يأتي الهجر وعب فيدا، يبقى ما في داعي للهجر. لا، في داعي للهجر. واحد، أن أتعبد ربي بهذا الهجر. اثنين، أن يحضر الناس بدعته، فمعرفته في الناس بأنه رجل مبتدع يحول بينه بين الناس وبين اتباعه. بدل ما يتبع عشرة هيتبع واحد أو لا يتبعه أحد. يبقى انتبه لكلمة إخواني، تعلق الهجر بالمصلحة، هذه نسميها مصلحة شرعية. وعليه كلمة مصلحة شرعية، يبقى إذن الهجر حيثما يكون النص، فحيثما يكون النص. إنما الذي أسمع من البعض أن يظن كلمة مصلحة يعني مصلحة تعود على من صاحب البدعة نفسه، من جهة ماذا أيضا؟ من جهة أن الهجر لو كان سيجعله رجلا سنيا يبقى أهجر، إن لم يجعله رجلا سنيا ويبقى عليه يبقى لا أهجر. لا، هذا تضييق، هذا نوع لكن ليس وكل نوع، هذا تضييق. فهذا المعاند أحذر الناس منه، هذا المعاند أهجره ليراه الناس كذا، هذا المعاند كذا، ثم أنا أقوم أيضا بامتثال أمري أمر الشارع، فلو أكل مثل هذا ولا أرضى عن مثل هذا وأقطع مثل هذا إلى غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر الصلاة على قاتل نفسه، على قاتل نفسه حتى يرتدع الناس عن اقتراف بدعته. فلهذا قال ابن عمر رضي الله عنه كلمة جميلة، إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام. فهذه قاعدة عظيمة. ابن عمر ثبتت عنه هذا في أيضا في حديث مسلم في القدرية، ثبت عن أهل السنة قاطبة هجر أهل البدع والأهواء، ولهم في ذلك أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هجر من أجل معاصي، فكيف إذا كان من أجل بدع وضلالات وإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن.
ربعي بن حراش، وليس يوجد خراش بالخاء، لما كل هذا وارد بحراش بالحاء. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالقدر. أخرجه الترمذي وسنده جيد.
وهذا يدل عليه حديث جبريل لما سأله عن إيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نعم.
قال وبعضهم يقول عن ربعي عن رجل.
نعم. نعم، في فرق بين تحذير أبلغ هذا أني بريء منه وأنه براء أني براء منه وأن أني إلى آخره، في فرق من التحذير هؤلاء مبتدع أحضرهم هؤلاء كذا هؤلاء كذا، وبين التعيين. ثم التعيين هذا اعلم أن السلف لا يلحقون هذا الوصف في التعيين إلا من توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع، فكل ما كان من السلف فهو محمول، إما على التحذير العام، التحذير العام فقد يحضر من رجل وقع في البدعة ولم تقع البدعة عليه، التحذير أعم، قد يقال احذروا فلان هذا لا تجالسوا فلان هذا، فالتحذير أعم. ومن بدعه السلف الصالح بعينه فاعلم أن هذا مما توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع. إيه الشروط ديت؟ مثلا ممكن يكون أصلا رجل منضم إلى طائفة أهل البدع وهو منها وفيها وكذا، فهذا يحكم عليه بالبدعة فيقال هذا كل جامع هذا مبتدع. أما إذا جئنا إلى مسألة رجل من أهل السنة أو رجل يعرف ببدعة ثم قال قولا أو فعل فعلا وافق في أهل البدعة، فهذا لا يحكم عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء إيه؟ فمن حكم عليه السلف اعلم أن الشروط قد توفرت والموانع قد انتفت. نعم، حتى ولو وليس باللازم أن يثبت عندك هذا الشرط وكذا، طالما أن عالم قال هذا فعلم أن هذا العالم توافرت الشروط عنده وانتفت الموانع. نعم، ايه ما احنا نقول هذا من نوجه التحذير. نعم،
وبعضهم يقول عن ربعي عن رجل عن علي،
ولذا جاء في لفظ في لفظ في اثر مالك معركة الا ضالا ضالا. نعم،
وعن بقية قال حدثنا الاوزعي عن قال عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مجوس هذه الامة المكذبون باقدار الله، ان مرضوا فلا تعودوهم، وان ماتوا فلا تصلوا عليهم، وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. رواه أبو بكر بن أبي عاصم في السنة. وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم رحمه الله. قال بقية عن أبي العلاء الدمشقي،
يعني الذي نعلمه أن الأحاديث الواردة في الفرق كلها لا تسلم من مقال إلا ما كان في الخوارج، فإن ما ورد في الخوارج هو الصحيح، أما ما ورد في القدرية وغيرهم فإن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو كلها من مقال. نعم،
بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حسين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة، إن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا.
نعم، هذا كما قلنا كله لا يصح ضعيف.
قال
نعم.
بقية عن أرطاع بن المنذر عن أبي بسر عن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المكذب بالقدر، والمدمن في الخمر، والمتبرئ من ولده.
نعم، المكذب بالقدر إذا كان تكذيبه يقتضي الخروج من ملة الإسلام فهذا يخلد في النار ويكون الوعيد فيه على باب أنه يخلد في النار. أما إذا كان يكذب بالقدر أي بجزء منه، مثلا كان يقول مثلا بأن الله ما قدر أفعال العباد مثلا، هو يؤمن بأن الله له إرادة وله قدرة وله كذا وكذا كأفعال العباد كذا، فهذا يحتاج إلى إقامة حجة كمعين. وأما إذا كان مكذبا بالقدر بأن كل شيء يقع بلا تقدير من الله والله لا يعلمه، فإن نفاة العلم هؤلاء غلاة، وهؤلاء الغلاة كفار. والمدمن في الخمر هذه معصية، والمتبرئ من ولده هذه معصية. فلهذا جمع الثلاثة في الحديث، إما أن يقال التكذيب بالقدر على وجه لا يكفر به وبهذا يكون هذا من باب الوعيد، وإما أن يقال المكذب بالقدر له حكم الخاص إذا كان تكذيبا يخرج به من ملة الإسلام، والمدمن في الخمر ولا متبرب من ولدي إذا كان مستحلا، وإما أن يقال بالتفريق، لأن الأصل نعم أن دلالة الاقتران تقتضي الاشتراك في الحكم، لكن هذا مضبوط إذا لم يدل الدليل على خلافه، فإن دل الدليل على خلافه فإننا نقول به إذا دل الدليل على خلافه، وإلا فالأصل أن المقترنات تشترك في الحكم، لكن إذا دل الدليل على خلاف ذلك وأن هذا المعطوف يختلف عن المعطوف عليه في الحكم فنقول به، وإلا فالأصل هو إيه؟ هو إلحاقه به. نعم.
قال سفيان الثوري عن عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة.
يعني لا تأتي أنت من مثل هذه النصوص، فإما أنك تقول مكذب بالقدر ولو على وجه يكفر بها غير كافر، أو تقول مدمن في الخمر كافر. لا، نقول على حسب الأدلة الأخرى. نعم.
عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون ألا قدر.
نعم.
وعن الحسن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. قال الذهبي: وهذه الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها.
إيه نعم، كما قلنا الحديث الواردة في الفرق عموما مرجئة قدرية كذا، هذه لا تثبت إلا ما كان في الخوارج. نعم.
المعاصي بن عمران وغير واحد عن نزار ابن حيان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. نزار تكلم فيه ابن حبان وقد تابعه غيره من الضعفاء. قال محمد بن بشر العبدي: حدثنا سلام ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحوه. قال أبو عاصم النبيل ومحمد بن مصعب القركساني عن عنبسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة. قال أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله كل صانع وصنعته.
أي أن الله خالق الأعيان وخالق للأعمال. وما معنى أن الله يخلق الأعمال يا أخواني؟ أن الله عز وجل خلق وأوجد الإرادة والقدرة، لأن أي عمل لا يتم إلا بأمرين: بإرادة لهذا العمل وبقدرة. فقد توجد الإرادة ولا توجد القدرة، وقد توجد القدرة ولا توجد إرادة، فلابد في أي عمل يحصل من اجتماع أمرين: إرادة وقدرة. فمن خالق الإرادة والقدرة؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل خلق كل صانع وصنعته، أي أنه سبحانه وتعالى أوجد فيه الإرادة وأوجد فيه القدرة. ولهذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله. فالله عز وجل يعينني على القيام بهذه الصلاة. ولهذا تجد واحد يجي المسجد يلتمس الحائط حتى يخرج الدور الثاني يصلي، واحد آخر قوي فتي شاب جالس على أمام بيته ولا يدخل المسجد أبدا، ولا يدخل المسجد. ما الفرق بينهما؟ هما رجلان، أحدهما ضعيف يأتي والآخر قوي لا يأتي. أن هذا هداه الله عز وجل، الذي أتى هداه الله سبحانه وتعالى فأوجد فيه الإرادة والقدرة على الإتيان فهداه إلى هذا، والثاني خذله الله سبحانه وتعالى. وهذا لعلم الله عز وجل باستحقاق هذا الهداية وباستحقاق هذا للخذلان. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأعيان، وهو الذي يخلق ماذا؟ الأعمال، بمعنى أنه يخلق الإرادة والقدرة اللتين يتم بهما العمل. فالقدر هذا ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. إذا قال الأفعال هذه موجودة ولا قدر أبدا لله عز وجل يعلمها والله عز وجل يخلقها، فهذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر. لأن الله يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن تؤمن بالقدر. أما إذا كان عنده فرع متعلق بالقدر، زي مثلا الله ما قدر الشر، قدر الخير بس، ما قدر أراد تنزيه الله سبحانه وتعالى فقال القول الباطل وهو أن الله لا يخلق الشر ولا يخلق المعصية، إذ كيف يخلق المعصية ثم حاسب عليها؟ فهذا متأول، هذا أنكر هذا الأمر تأويلا لا جحودا، هذا أنكر تأويلا. فمثل هذا يحتاج لإقامة حجة عليه، إن أصر مع وضوح نصوص ولا عذر له هذا يكفر والعياذ بالله. نعم. طيب نقف عند المتسمع على الناس ما يسرون. نعم.
وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجاء، روى بعضها أهل السنن كأبي داود والمراجع، وبعض الناس يثبتها ويقويها، من العلماء من طعن فيها وضعفها، ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس.
نعم صحيح، يعني مرفوع ما ثبت، الشيخ الإسلام يعني يقرر هذا.